التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة من سمير علي مندي ومن بيتر كوبالك مخرج هذه الفترة لمتابعة الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين لنتابع. مركز الحسين للسرطان يطلق برنامج العودة إلى المدارس للأطفال المرضى، وصحة كربلاء تبدأ بتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال. وقبل نهاية الساعة نتعرف على الأخبار الثقافية والفنية في العراق، وذلك بصحبة عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية. لكن بداية مستمعين الكرام نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: تأجيل جديد للتعداد السكاني، هل هو آخر المواعيد؟ والدور الثالث فرصة لإنقاذ الراسبين بدرس واحد هذا العام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلن مجلس الوزراء موافقته على تأجيل موعد التعداد العام للسكان إلى الخامس من كانون الأول المقبل. ودعا المجلس على لسان المتحدث باسمه علي الدباغ في بيان له الاثنين إلى العمل على إيجاد توافق حول التأجيل مع إقليم كردستان والمحافظات والمكونات المعنية. وكيل وزارة التخطيط ورئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان مهدي العلاق ذكر في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن جلسة خاصة بمجلس الوزراء عقدت الأحد ناقشت تقريرا حول مراحل التهيؤ لإنجاز التعداد في موعده، وخلص إلى قرار بتأجيل التعداد الذي كان مقررا إجراؤه في 24 من الشهر الحالي إلى الخامس من كانون الأول بسبب التأخر في إنهاء بعض متطلبات التعداد في محافظة نينوى، بحسب العلاق الذي أشار إلى أن المشاركين في الاجتماع ارتأوا التأجيل لفسح المجال أمام المفاوضات الجارية لحل الخلافات القائمة على بعض المناطق في محافظات نينوى وكركوك. وفصل العلاق قائلا:
والله هو كان هناك اليوم اجتماع بجلسة خاصة لمجلس الوزراء، تمت دراسة تقرير عددنا لمعالجة المسائل العالقة، هناك مطالبات من قبل بعض الكتل بشأن المناطق المختلف عليها وبشأن حقل القومية، لذلك الحقيقة يعني حصل تأخر في محافظة نينوى في عمليات التدريب، لذلك مجلس الوزراء ناقش الآليات المناسبة لاستئناف العمل و إجراء التعداد في محافظة نينوى وفي محافظة كركوك، وبغية إعطاء الفرصة لإنجاز كل الترتيبات ارتأى المجلس أن يكون الموعد الجديد للتعداد في 5/12/2010.
وكيل وزارة التخطيط كشف أيضا عن أن جميع المحافظات كانت قد أكملت استعداداتها للقيام بالتعداد ما عدا محافظة نينوى. العلاق قال:
العمل بالمحافظات يسير بشكل متميز، يعني خطط التدريب منجزة حسب ما مخطط لها، يعني بنسبة 100% في كل المحافظات باستثناء محافظة نينوى. كل عمليات التدريب الآن نفذت حسب الخطة، ونحن سعداء بمستوى الاندفاع الكبير لكل كوادر وزارة التربية في هذا الاتجاه. بالضبط، هناك معالجات، هناك رسالة أو كتاب سيرسل من مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية بغية توضيح بعض الجوانب ذات الصلة بتقرير مصير كركوك والمناطق المختلف عليها.
إلى ذلك أكد مدير إحصاء محافظة نينوى نوفل سليمان في حديث لإذاعة العراق الحر أن استعداداتهم لتأهيل وتدريب نحو 24,000 من كوادر مديرية تربية المحافظة للمشاركة في إنجاز التعداد كانت ماضية بشكل طبيعي، لكن قرارا من الحكومة المحلية للمحافظة أوقفت دورات التدريبية التي بدأت منتصف الشهر الماضي على أمل أن تنتهي منتصف الشهر الحالي. وفصل نوفل سليمان قائلا:
ابتدأت هذه الدورات بتاريخ 18/9، لكن توقفت بعد يومين بناء على تعليمات اللجنة العليا للتعداد في المحافظة ومحضر اجتماع مجلس محافظة نينوى نتيجة لظهور إشكالات سياسية في أقضية السنجار والزمار والحمدانية. حاليا الأنشطة كلها متوقفة بانتظار استئناف بعد أن تنتهي إجراءات تعزيز الثقة اللي تقوم حاليا الجهاز المركزي واللجنة الوزارية بتنفيذها.
من جانبه انتقد رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق سيروان محي الدين التدخل السلبي لمحافظ نينوى أمام إنجاز التعداد في موعده، لكنه بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن التأجيل الأخير تم بالمشاورة مع الجهاز المركزي للإحصاء، وأضاف قائلا:
البرنامج الزمني لإجراء التعداد قد تعطل بحكم تداخل السلبي لمحافظ نينوى في أمور التعداد، والذي أثبتنا أنه ليس من صلاحيته أن يعمل هذا، وكان لابد من الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد أن تأخذ إجراءات اللازمة بحق هذا التداخل. لكن مع هذا نحن اتفقنا مع الأخوة في الجهاز المركزي للإحصاء على بعض الخطوات لكي ننقذ التعداد العام للسكان من الفشل هذه المرة أيضا، وتم الاتفاق معهم على أنه أقرب موعد لإجراء التعداد بعد 24 أشهر هو يكون يوم 5/12/2010. نحن نأمل من هذا التأجيل أن يكون آخر تأجيل وآخر تداخل سلبي في هذه العملية الفنية لكي نتمكن من إجرائه في موعده المحدد.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي تعهد مؤخرا إجراء التعداد في موعده. من جانبه يرى عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون أن تعطيل التحضيرات الخاصة بالتعداد في محافظة نينوى تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية بحسب رأيه.
مرة ثانية الحكومة خالفت الدستور والقانون، لأنه القوانين كلها مستمدة من الدستور. يعني عندما يصوت مجلس النواب في ميزانية موازنة 2010 على مادة بأنه يجب أن يجرى التعداد في موعد يوم 24/10/2010، ويتم التصويت على هذه المادة من قبل مجلس النواب، ويصادق عليه مجلس الرئاسة وينشر بالجريدة الرسمية. هذا القانون وهذا الموعد المحدد عندما الحكومة تريد أن تؤجله ولو يوم واحد أو يومين باعتبار قد خالف القانون.
المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهر الهنداوي أشار في تصريحات له الاثنين إلى أن خشية بعض الحكومات المحلية من تغيير ديموغرافية المناطق فضلا عن الاختلافات بين المكون العربي والكردي في محافظتي نينوى وكركوك كانت أسبابا رئيسة في تأجيل إجراء التعداد وتمديده حتى نهاية العام. ولكن هل هو آخر التأجيلات؟ عضو الكتلة الكردستانية في مجلس النواب محسن السعدون أعرب عن مخاوفه من أن محاولات التأجيل قد تتكرر مستقبلا، فقال:
إذا الحكومة تنتظر إجراءات محافظة نينوى، أنا أقول لك بعد 5 سنين لخ مجلس محافظة نينوى ما راح لا يدرب ولا يشارك ولا يقبل يسير التعداد.
وكان قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي في الموصل عن جاهزية قواته لإنجاح عملية التعداد السكاني سواء أجري في وقته أم تم تأجيله بحسب تعبيره.
إذا أجري الإحصاء في توقيته فنحن جاهزون، وإن أرجي إلى وقت آخر أيضا نحن سبقنا المرحلة وخططنا بشكل سليم، وأقدر أقول لك بالحرف الواحد القوات الأمنية في محافظة نينوى تسعى جاهدة لإنجاح عملية الإحصاء كما هو شأن الانتخابات بالمراحل السابقة.
بيان المتحدث باسم الحكومة علي الدبار ربط موافقتها على التأجيل بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا فيما إذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة 140 من الدستور من عدمه. في غضون ذلك شدد وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق على أن عملية التعداد فنية ولا تفضي إلى قرارات أو توصيات من شأنها تغير الترسيم الحدودي والإداري لبعض المحافظات كما يظن البعض. وفصل مهدي العلاق قائلا:
أكدنا مرارا أن التعداد العام للسكان لا يحسم هذا الموضوع، وهناك سكان يخص المناطق يفترض أن الملف بعد عمليات التطبيع، لذلك أردنا من المحكمة الاتحادية أن تؤكد ذلك. طبعا ستبدي وجهة نظرها ونتوقع أن يسلم هذا الموضوع خلال الأيام القادمة. طبعا هذه الآلية ثبتت واليوم تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الوزراء للمناطق المختلف عليها، يعني في محافظة كركوك وفي بعض مناطق محافظة نينوى.
الإحصاء المقبل في حال تنفيذه من شأنه أن يكون الأول من نوعه الذي يشمل محافظات إقليم كردستان منذ العام 1987، وكان عدد سكان العراق بلغ نحو 19 مليون نسمة في آخر إحصاء تم إجراؤه عام 1997 في مناطق العراق كافة باستثناء محافظات الإقليم، وقدر مسؤولون آنذاك أن هناك 3 ملايين يعيشون في الإقليم. الدور الثالث فرصة لإنقاذ الراسبين بدرس واحد هذا العام وليس نهجا دائما سيكون عنوان المحور الثاني من ملف العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. توجه آلاف من طلبة المراحل المنتهية ممن رسبوا في الدور الثاني بمادة واحدة لتأدية امتحانات الدور الثالث كفرصة أخيرة جددت آمالهم باجتياز مرحلتهم المدرسية. المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن امتحانات الدور الثالث بدأت الأحد ولثلاثة أيام، وفصل قائلا:
بدأت يوم أمس امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة المرحلة المنتهية للطلبة الراسبين بدرس واحد، وقد قامت المدرسة العامة في بغداد المحافظات بجمع هؤلاء الطلبة الراسبين بمادة واحدة في مجموعة قواطع، ووجهت بتوفير القاعات الامتحانية والمراقبين من أجل خوض الامتحانات. الامتحانات كانت على شكل 3 أيام، في اليوم الأول 3 مواد، واليوم الثاني 3 مواد، واليوم الثالث سيكون يوم غد إن شاء الله أيضا 3 مواد.
وليد حسين كشف عن أن وزير التربية خضير الخزاعي وجه إلى أن تكون أسئلة الامتحانات التي تضعها لجان متخصصة من الخبراء ستكون فوق الوسطية ومن مفردات المنهج الدراسي بحسب تعبيره، وزاد بالقول:
ويعتمد وزارة التربية على المديرية العامة للمناهج الدراسية، لأن هناك مجموعة من الخبراء يقومون بوضع الأسئلة، والأسئلة يعني كان هناك توجيهات وإعادات من قبل الدكتور خضير الخزاع وزير التربية إلى اللجان التي تضع الأسئلة. أولا قال بأن الأسئلة يجب أن تكون فوق الوسطية بقليل. ثانيا الأسئلة تشمل جميع مفردات الكتاب وموجود في الكتاب، ليس هناك أسئلة من خارج المنهج، لكن الأسئلة هي في الامتحانات الوزارية تكون أسئلة مركزة، أسئلة فيها نمط من الشمولية، أسئلة يعني حتى تعتمد على ذكاء الطالب.
يبدو أن مصطلح الدور الثالث لم يكن مألوفا من أسماع العراقيين، وردا على مخاوف البعض من أن الدور الثالث الذي يقترن لدى البعض بقرار الزحف الذي لجأت له السلطات مطلع الستينيات سيضر بالمستوى الدراسي للطلبة، نفى مدير عام تربية الرصافة الأولى عبد المحسن محمد ذلك، مؤكدا أن الفرصة التي أتاحها الدور الثالث لن تؤثر على سمعة الشهادة العراقية بحسب تعبيره.
وزارة التربية فتحت هذه الفرصة دون أن تؤثر على مستوى الطالب وسمعة الشهادة العراقية، لذلك أعطت فرصة للطالب اللي بالصفوف المنتهية يرسب في درس واحد أن يمتحن دور ثالث، وهيئت مستلزمات الامتحان من توفير قاعات مناسبة ومدارس اختيرت لهذا الغرض بحيث أنه أن تكون مدارس صديق بأجواء الامتحان، واستبشر الطلاب بهذه الفرصة المتاحة لهم.
وتوقع مدير عام تربية الرصافة الأولى عبد المحسن محمد ارتفاع نسب النجاح في الدور الثالث بناء على ارتفاعها في الدور الثاني، والتي بلغت حوالي 60% في بعض المحافظات والمديريات، مشيرا إلى أن تلك النتائج تعكس جهود الطالب من جهة وجهود الهيئات التدريسية والوزارة بحسب رأيه.
أنا في تصوري سترتفع نسبة النجاح كما ارتفعت في الدور الثاني، وقسم منها بلغت إلى 60 في بعض المحافظات والمديريات، وهذا ما نطمح إليه، لأن نفرح بنسبة النجاح عندما نضبط إيقاعات الامتحانات من حيث المراقبة ونهيئ لأبنائنا مستلزمات الامتحان.
ولوحظ أن الإعلان عن امتحانات الدور الثالث وشروطه جاء خلال فترة قصيرة، فضلا من أن بعض مديريات التربية اجتهدت بحصر فرصة الدور الثالث بأولئك الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الثاني أصلا. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدور الثالث لن يكون نهجا ثابتا كل عام، بل فرضته أسباب موضوعية. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة بدون توقيع لبرنامج حقوق الإنسان تقول: الطفل إنسان، أين حقه في برنامجكم؟ هل إدارات المدارس، هل الأطفال يسلمون من التعرض للمهانة على يد المعلمين وإدارات المدارس؟ هل توزع الحصص الغذائية عليهم بشكل عادل ضمن برنامج التغذية؟ هل تخصص باصات مدرسية لنقلهم من وإلى المدرسة على حساب وزارة التربية؟ وهل؟
من الداسكية كتب المستمع حسين فليح العزاوي يقول: سلامي إلى كادر إذاعة العراق الحر والله يحفظ العراق.
إلى ديار بامرني معد ومقدم برنامج حقوق الإنسان: المعوقون، تلك الشريحة المغبونة لا أحد يرعى مصالحها والتي ازدادت أعدادها بفعل الحروب، بورك بحثك الدؤوب لبرنامج برنامجك يحتل مكانه بأهمية بالغة لدى المستمعين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، شركات عالمية تتهيأ لدخول منافسات استثمار الغاز العراقي، التفاصيل بعد هذا الفاصل.
سبحان رب السوى يا ناس والفيش محلى سبحان رب السوى أسمار وعيوناته بدوار حيث الرفا أسمار وعيوناته بدوار حيث الرفا يا ناس يا ناس يا ناس والفيش محلى تايه فكري أنا عندي لعمري للموت أبد ما أنسى أنا عندي لعمري للموت أبد ما أنسى يا ناس يا ناس يا ناس والفيش محلى
يا ناس والفيش محلى سبحان رب السوى يا ناس والفيش محلى
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائع عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، أكدت وزارة النفط العراقية أنها ملتزمة بإجراء جولة التراخيص الثالثة للشركات الاستثمارية الكبرى في مجال الغاز الطبيعي في العراق في موعده المقرر 20 من الشهر الجاري. وتهدف الجولة الثالثة إلى عرض 3 حقول نفطية يستخرج منها الغاز الطبيعي للاستثمار، هي عكاز والمنصورية والسيبة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
مع اقتراب موعد عقد جولة التنافس الثالثة لاستثمار 3 حقول غازية في العراق، أعلنت وزارة النفط عن أن 13 شركة عالمية اشترت حقائب المعلومات الخاصة بالحقول الغازية الثلاثة حتى الآن، من بين 45 شركة أجنبية عالمية منحت إجازات الاستثمار في المجال النفطي العراقي. كما أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر،
كان هناك مؤتمر في اسطنبول مع الشركات الراغبة في التنافس، وهي أكثر من 45 شركة عالمية تم اختيارها في وقت سابق ضمن مواصفات ومعايير فنية عالية تماما، وهذه الشركات تم منحها تراخيص العمل في قطاع الاستخراج سواء في مجال النفط والغاز. هذه الشركات وحدها يحق لها التنافس على جولات التراخيص سواء في قطاع النفط أو الغاز. ثم أعقب ذلك طرح حقائب المعلومات للشركات، اشترت أكثر من 13 شركة يعني حقائب المعلومات، وهناك فترة كافية أيضا لشركات أخرى.
وأضاف جهاد أن موعد جولة التنافس الثالثة المقرر في 20 من الشهر الجاري ستعقد في موعدها ولا يوجد ما يعوق انعقادها.
تم تحديد يوم 20 تشرين الأول لإقامة هذه الفعالية في بغداد وفي مركز الوزارة، ويتوقع أن تحظى بمشاركة من شركات عالمية مرموقة في هذا المجال.
فيما بين الخبير النفطي محمد فاروق لإذاعة العراق الحر أن جولة التراخيص الثالثة ستشهد تنافسا شديدا بين الشركات المتقدمة، أما أسباب ذلك فجاءت على لسانه.
أكيد راح تنافس عليه، وهذا الغاز الطبيعي مالنا اللي يسمونه الغاز الحلو، غاز يسمونه الغاز الحلو، الغاز الخالي من الأملاح والخالي من الرطوبة وذات نوعية عالية الجودة وقليلة الكثافة جدا، فمرغوب جدا وأكيد راح يشوف نسوة أنه راح يصير عليه تنافس.
وأضاف فاروق أن الغاز له أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية النفط الخام.
مثل ما النفط جاي ينضب في بعض الحقول من العالم وفي بعض دول العالم، كذلك الغاز، يعني الآن المصدرين الرئيسيين للغاز هي روسيا وقطر وعمان، ويدخل العراق رابعا، يدخل العراق رابعا مع السعودية، يعني هذه مادة مطلوبة.
يذكر أن حقول الغاز الثلاثة هي حقل عكاز في محافظة الأنبار، وتبلغ احتياطياته 5.6 تريليون متر مكعب من الغاز، وحقل المنصورية في محافظة ديالى وتبلغ احتياطياته 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز، وحقل السيبة في محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية الكويتية وتبلغ احتياطياته 1.1 تريليون متر مكعب من الغاز. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بالاقتصاد العراقي ووسط غياب الصناعة الوطنية، يزداد الإقبال في الأسواق العراقية على شراء البضائع المستوردة حتى البسيطة جدا، ومنها استيراد القرطاسية واللوازم المكتبية، حيث تشهد حركة البيع في محلات القرطاسية انتعاشا ملحوظا هذه الأيام. مراسل إذاعة العراق الحر حامد الزبيدي زار سوق النجيفي في الموصل ووافانا بالتقرير التالي.
تشهد مكتبات وأسواق بيع القرطاسية في مدينة الموصل إقبالا كبيرا من قبل تلاميذ المدارس وذويهم لشراء ما يحتاجوه من هذه القرطاسية، خاصة بعد أن قل توزيع المدارس لها خلال الأعوام الماضية، إلا أن جديد هذا العام هو غرق الأسواق بالبضاعة المستوردة لا سيما من المناشئ الصينية ودول الجوار، يرافقها غياب شبه تام للصناعة المحلية. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار شارع النجيف وسط الموصل حيث تكثر المكتبات ومحال بيع القرطاسية والتقى بأحد باعتها أبو أحمد.
الإقبال على القرطاسية جيد جدا، وبالنسبة للأنواع البضاعة الموجودة في السوق أغلبها من المنتجات المستوردة، تعرف الأشكال الحديثة والألوان. سبب هالاستيراد ماكو دعم، يعني المنتج الوطني ماكو لا دعم ولا تشجيع، فيعني يضطرون أصحاب المكاتب يجيبون بضاعة مستوردة نوعياتها جيدة والأسعار الرخيصة. لذلك تشوف أغلب المكاتب الموصل البضائع تشوفه مستورد، قرطاسية والأقلام والدفاتر، المنتوج المستورد أحسن من المنتوج الوطني.
صناعة أنيقة وألوان زاهية اشتملت عليها القرطاسية المستوردة، الأمر الذي جعلها محل طلب العوائل، خاصة وأن أسعارها مناسبة كما قالوا. ومع هذا فإن هناك من طالب بعودة ضرورية للصناعة الوطنية تحد من غزو البضاعة الأجنبية.
أنا نزلت للسوق لأشتري قرطاسية لأولادي، دفاتر وأقلام، تعرفهم الساحات وقطاطات. فلما دحقت بالمكاتب شارع النجفي، طبعا هو السوق العامل المعهود أن يبيع القرطاسية، شفته كله أجنبي وشفته ألوان زاهية، وأولادي معاي جذبتهم هاي الألوان وغادوا هاي الدفاتر والقرطاسية وشلبوا بيها. لما فكيتوها دحقت نوعية جيدة وممتازة وما يعوزك الشيء وألوان حلوة، وأسعارها تقريبا يعني ما تفرق عن أسعار مع المنتوج الوطني، وشفت يعني الوطني أقل وأدنى مستوى من المستورد، فأفضل أكيد البضاعة الأجنبية المستوردة عن البضاعة الوطنية.
وين الصناعة؟ وين الصناعة العراقية؟ يعني هذه ما إلها أبعاد، ما إلها فائدة للفقير، والله مو المحل. نطالب الجهات المختصة نظرة بسيطة، هذه الصناعات صناعات العراقية اندثرة، دعم مادي أشجعهم كثير من الدول تفرض قمار على البضاعة الأجنبية حتى لا تنافس البضاعة المحلية. أتمنى من كل قلبي أني من أنزل على السوق أشوف قرطاسية عراقية صنيعة في العراق بكفاءة، شيء حلو ومرتب، يعني مقنع، أسعار مناسبة، وإحنا الحمد لله والشكر بلدنا ترى يسقط بالخيرات.
تراجع الصناعة العراقية بمختلف قطاعات وغرق السوق ببضاعة أجنبية وجده الخبير الاقتصادي الدكتور سرمد كوكب الجميل ظاهرة سلبية تؤثر على الاقتصاد العراقي.
صناعة القرطاسية في العراق تكاد تكون قد تلاشت بسبب المنافسة الكبيرة للمنتجات المستوردة من القرطاسية، مثلها مثل أي صناعة أخرى وأي منتج وطني آخر، في ظل غياب حماية ونظام تعرفة جمركية يحمي المنتج الوطني. تعد هذه الظاهرة ظاهرة سلبية على المستوى الوطني والاقتصادي، رغم التنوع الكبير الحاصل في المنتج من القرطاسية في السوق في ظل غياب المنتج الوطني والقرطاسية.
ما هي المقترحات من أجل تفعيل الصناعة الوطنية في الموصل وفي العراق بسرعة عامة؟
نأمل أن يكون هناك نظام حماية للصناعات الوطنية يقي هذه المنتجات والصناعات ويدعم الشركات والمنتج الوطني، ليس فقط القرطاسية وإنما أي صناعة وطنية أخرى.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة من سمير علي مندي ومن بيتر كوبالك مخرج هذه الفترة لمتابعة الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين لنتابع. مركز الحسين للسرطان يطلق برنامج العودة إلى المدارس للأطفال المرضى، وصحة كربلاء تبدأ بتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال. وقبل نهاية الساعة نتعرف على الأخبار الثقافية والفنية في العراق، وذلك بصحبة عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، إلى عمان حيث أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان برنامج العودة إلى المدرسة، والذي يتيح للأطفال المرضى ممن يتلقون العلاج في المركز الاستمرار في دراستهم دون انقطاع، بينهم أطفال من العراق. وقد تضمن حفل إطلاق البرنامج العديد من الفعاليات التي تابعتها لنا مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان في سياق هذا التقرير.
للسنة الخامسة على التوالي
يواصل مركز الحسين للسرطان تنفيذ حملته برنامج العودة إلى المدرسة التي أطلقها في العام 2006، ويهدف البرنامج إلى ضرورة تواصل الأطفال المصابين بمرض السرطان من بينهم عراقيين تعليمهم المدرسي. جاء ذلك خلال افتتاح المركز للعام الدراسي الجديد بإقامة حفل بالمناسبة شاركت فيه منظمات إنسانية داعمة، وسط فرح الأطفال بتسلم حقائبهم المدرسية وكتبهم الدراسية من قبل مديرة المركز الأميرة دينا مرعد التي تحدثت لإذاعة العراق الحر قائلة:
إنه هذا برنامج العودة إلى المدرسة برنامج كتير رائع، لأنه بيحاول إنه يدعم أطفالنا في تكملة دراستهم، وأهم من ذلك عودتهم لحياتهم الطبيعية. وهذا البرنامج إجا صراحة من الحاجة، لأنه زي ما بتعرفي مرض السرطان مرض شمولي بيصيب كل العائلة، إن كان من ناحية نفسية اجتماعية مالية غير عن هيك أكاديمية. فهذا البرنامج بين منحاول مؤسسة مركز الحسين للسرطان على الأقل ما فيها إنه خفف عبء واحد لهاي العائلة، نشيله عنهم، لأنه أظن عندهم كتير أعباء تانية. في عنا معلمتين من وزارة التربية والتعليم، وعنا متطوعين كمان بنضموا معانا عشان نقدر نعلم هالولاد أقل ما فيها الجزء الأساسي من التعليم من الصف الأول للصف السادس. سبحان الله كل مرضانا متميزين بيطلعوا، لأنهم مروا بهاي المرحلة الصعبة وقاوموا هذا المرض. فأنا بطلب من كل الموجودين في الأردن وخارجها العربي والمجتمع الدولي والعربي انه يساعدونا عشان نقدر نقدم هاي الخدمات لكل مرضانا. وانت زي ما بتعرفي احنا عندنا جزء كبير من المرضى العراقيين، والمؤسسة انشأت صندوق الخير العراقي، لانه كتير بيجينا مرضى عراقيين في حالة مأساوية وما معهم اي مصاري تغطيهم. فصراحة بدعم من الخيرين العراقيين الميسورين ميسرة حالتهم، ومن UNHCR والWHO وغيرهم من الناس عم بيساعدونا انه نقدر نساعدهم. فياريت اللي عم بسمعنا هلا على الهواء حابب يتبرع للمرضى العراقيين بالذات، وفي منهم كمان عم نخرجهم ببرنامج العودة المدرسة، ساعدونا، عنا حساب خاص لهذا الشيء، واحنا بس من وجهه للمرضى العراقيين وبحاجة صراحة. في كتير لسه مرضى على قائمة الانتظار.
سمو الأميرة، كيف هو تفاعل وانسجام الأطفال مع برنامج العودة إلى الحياة؟
تفاعلهم كتير ممتاز، لانه تخيلي انه هذا البرنامج عم بيعطيهم رسالة كتير مهمة، انه انتو زيكم زي غيركم. مظبوط عندك مرض السرطان خلينا نحطه على جنب، بس انت مش مريض عقليا، انت عم بتقاوم مرض سرطان، عقلك لسه عم بيشتغل، انت فيك لسه تنتج. قديش الرسالة اللي عم نوديها لأطفالنا، انت لسه موجود. ما طبعا روح التحدي بصير عندهم.
واشاد اولياء امور الطلبة بمبادرة المركز
استفاد منا، وحالته النفسية تتغير ان شاء الله بفضل الله وبفضل الطيبين من المركز.
الرسالة يعني توجهها للميسورين العراقيين لدعم هذا البرنامج.
انا اعتبر على العراقيين الموجودين هنا بالداخل، انا اركض للمرضى السرطان العراقيين هنا، ذهبت الى كل التجار العراقيين اللي هنا والموجودين الميسورين، تغلق بوجهنا الابواب. يعني عندنا هسه مثلا مرضى مطلوبين بحدود 43 و44 الف دينار اردني، فرحنا ذهبنا عليهم قسم سدوا الابواب لنا، بس اكو ناس طيبين. ونشكر مركز الحسين عن طريق الاذاعه، موجه للعراقيين الميسورين بانه يجون الى مؤسسه الحسين للسرطان ويساعدون العراقيين اطفال ونساء.
وعبر الاطفال عن فرحتهم بالمشاركه في البرنامج.
اتمنى انجح.
طيب انت شو تتمنى تصير؟
مهندس.
ها؟
مهندس.
مهندس؟ ولا تتحدى المرض بالدراسه؟
ان شاء الله الحمد لله صرت زين، شفيت من المرض الحمد لله. يعني
شلون تشوف المعلمات؟
زينين ويطلع معاملتهم.
وتحدث خلال الحفله عدد من الاطفال عن مسيره علاجهم من المرض، كما عرض الأطفال مسرحية بعنوان زينة الأحلام التي تتطرق إلى الإصرار على زرع الثقة في نفس المريض. فائقة رسو سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين العزاء، وفي سياق متصل بصحة الأطفال في العراق، أعلنت دائرة صحة كربلاء عن بدء تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستشمل آلاف الأطفال دون سن الخامسة. مسؤول في دائرة الصحة وفي حديثه لإذاعة العراق الحر دعا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية، مؤكدا سلامة الأمصال المستخدمة في حملة التطعيم. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
قالت دائرة صحة كربلاء إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأتها الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل تستهدف الوصول إلى أكثر من 17 ألف طفل. وأوضح مدير عام صحة كربلاء الدكتور علاء حمود بدير في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مئات الفرق الطبية تشارك في تنفيذ هذه الحملة.
تم تجهيز 358 فرقة بين فرق ثابتة وراجلة وآلية مع زج أسطول من السيارات بحدود 180 سيارة وبإشراف 50 مشرف.
وأكد بدير صلاحية الأمصال المستخدمة في هذه الحملة ودعا المواطنين إلى عدم الاستماع لما وصفها بالإشاعات المشككة والتي ترافق عادة حملات التطعيم.
أحب أن أبين للمستمعين الكرام بأن اللقاحات من مناشر رصينة متابعة من قبل وزارة الصحة ودائرة الصحة. ندعو المواطنين لمحاربة أي إشاعات خاصة بأنهم بمضار اللقاح، لأن أكو جهات تحاول أن تفشل هذه الحملات.
وزيادة في طمأنة المواطنين، درجت صحة كربلاء على إناطة مهمة تطعيم الأطفال دون الخامسة من العمر بموظفي المراكز الصحية في الأحياء وكلهم معروفون لسكانها، كما بيّنت أحلام عبد الجبار المشرفة على إحدى فرق التطعيم.
تشمل الأطفال من عمر يوم إلى عمر 5 سنوات. هذه اللقاحات وقائية ضد شلل الأطفال، بس ما تغني عن اللقاحات الأصلية. فهي مصير على شكل حملات دائما، قسم يطلعون حملات جوالة على المناطق على البيوت، وقسم اللي يجون هنا فرق ثابتة يجون للمركز الصحي يطلقون يعني اللقاحات. الحملات اللي تطلع على البيوت دائما يكونون يعني منتسبين من أهل المركز الصحي ومعرفين يعني أهل المنطقة يعرفوهم، لذلك يعني من يروحون البيوت يعني ما راح يستغربون من عندهم.
من جهتهم أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم للحرص الذي تبديه الجهات الصحية المعنية بتنفيذ حملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية.
احنا نشكرهم على الجهود المقدمة من قبلهم، لان تعرف احنا حاليا انا اسكن بمنطقة جدا فقيرة، حتى المواصلات يعني مو ذيك المواصلات، ويوصلوا رغم هذا النحافيات ورغم يعني الاعمار اللي بالمنطقه والاتربه والغبار اللي طاير بالشوارع، لكن حاليا هم يوصلون لتلك المناطق ويقدمون الخدمه اللي او المسؤوليه المناطه عليهم.
يشار الى ان شلل الاطفال من الامراض الوبائيه الخطيره التي تؤدي الى تلف اجزاء هامه من الجهاز العصبي لدى الصغار، ما يؤدي الى اصابتهم بالشلل الدائم. وقد درجت وزاره الصحه وبالتعاون مع منظمه الصحه العالميه ومنظمه اليونيسف على تنفيذ حملات منتظمة لمواجهة هذا المرض خلال السنوات العشر الماضية، وكان العراق قد سجل آخر إصابة بالمرض في كانون الثاني من عام 2000. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة عادل محمود عددا جديدا من المجلة الثقافية، لكن بعد هذا الفاصل.
حبيبتي انت وبس، غيرك ما تملى عيوني. اول ما قلبي حاس خليتك بيني تجبون. حبيبتي انت وبس، غيرك ما تملى عيوني. اول ما قلبي حاس خليتك بيني تجبون. ما خفت حكي الناس، ما سمعت كلام الناس. ما خفت حكي الناس، وما سمعت كلام الناس. ادري هم يحسدوني، وشف لون الخدين وردية. إيه والله حبيبتي ومحلى العين مكحلة من الله. وشف لون الخدين وردي يا والله حبيبتي ومحل العين مكحلة من الله وشفة لون الخدين وردي يا والله حبيبتي وخلي حجون لو مثل قلبي يحبون حبيبتي وخلي حجون لو مثل قلبي يحبون ما كانوا يلوموني حبيبتي أغلى الناس وفرح دنيايا كلها رقة وإحساس وحنينة ويايا حبيبتي أغلى الناس وفرح دنيايا كلها رقة وإحساس وحنينة ويايا حبيبتي أغلى الناس فرح دنيايا كلها رقة وإحساس وحنينة ويايا حبيبتي وخلي حجون لو مثل قلبي يحبون حبيبتي وخلي حجون لو مثل قلبي يحبون ما جانا ويلوموني حبيبتي انت وبس أول ما قلبي حاس خليتك بين جفون حبيبتي انت وبس غيرك ما تملى عيون أول ما قلبي حاس خليتك بين جفون
المستمع حسين قاسم غالي هامل يطرح في رسالته مشكلة ويقول أني جندي بالجيش العراقي صار لي 9 أشهر مقطوع رأس بي بلكي تلقوا لي حل مشكلتي وتناشدون المسؤولين ويذكر اسمه الكامل ويقول بأنه يداوم بالفوج الأول اللواء 39 فرقة 10
رسالة من حيدر اليساري يقول إذاعة كفوء جدا وكادر ممتاز وأنا أحبها جدا لكنكم أحيانا تذيعون أغاني تبعدكم قليلا عن التوفيق في السبق والريادة وشكرا
سيد علي العميدي من بابل حب يصبح على إذاعة العراق الحر ويقول يسعد صباحكم يا أحلى إذاعة
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577
مستمعينا الكرام نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على الأخبار الثقافية والفنية في العراق وذلك بصحبة عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود
مستمعينا الأكارم أسعدتم بالخير أوقاتا ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية عدد مجلتنا لهذا الأسبوع مع كاتبة وشاعرة متميزة من مدينة النجف نجحت في ترك اسمها وبصمتها على الشعر النسائي في مدينتها والعراق بالإضافة إلى كتاباتها في مجالات أخرى غير الشعر إن الشاعرة والكاتبة فليحة حسن المولودة في مدينة النجف عام 1967 والحاصلة على شهادة الماجستير في اللغة العربية هي ضيفة عددنا لهذا الأسبوع و ومع فليحة حسن بدأنا من حيث ننتهي عادة، فسألناها أولا عما يعنيه الشعر بالنسبة لها.
أنا بالنسبة لي لا أعتقد أنني يمكن أن أكون بلا شعر، حياتي بلا شعر لا يمكن أن أفصل بين الشعر وبين حياتي. الشعر هو بالنسبة لي لا أقول هو المعين الذي أعيش به كذا، لا، وإنما الشعر هو الدم الذي يسري في عروقي، هو الذي يجعلني أستمر في هذه الحياة. أنا أعيش حياة ميلودرامية مظلمة جحيمية بالمعنى الحقيقي الذي لا يمكن أن يتخيله بشر، من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن كل النواحي. أنا أعيش اضطهاد فكري واقتصادي واجتماعي مقيت جدا. لولا وجود الشعر في حياتي لم أستمر ولم أكافح ولم أبقى إلى هذا، لم يمتد بي العمر إلى هذه المراحل العمرية التي وصلت إليها الآن. لولا الشعر لم أحصل على الماجستير ولم أحاول أن أطمح إلى الدكتوراه. لولا الشعر لم أتواصل حتى مع بناتي.
ما الذي تشعرين به عندما تكتبين؟ هل يعطيك طاقة إضافية أم أنه حالة التفريغ عن الذات مثل ما يقول تمحو الصفحة لكي تبدأي بداية جديدة؟ يعني ما الذي تشعرين به فعلا عندما تكتبين الشعر؟
أنا بلا شعر أشعر بأنني مريض ميؤوس منه تماما، ميؤوس من شفاء تماما. لكن حينما أكتب الشعر أسترد عافيتي بمعنى هذه الكلمة، أسترد عافيتي، أشعر أن دماء جديدة تسل في عروق، أن هنالك أمل معين قد يعني لا حليف في الأفق. لذلك أنا أكتب كل يوم، وعلما أن القراءة أستمر بها قراءة يمكن أن لا يصدقها بشر. أنا أقرأ في المطبخ، أقرأ أثناء التنظيف، أقرأ وأنا أضع ملابسي في الملابس في الغسالة، أقرأ وأنا أضع القدور على الطباخ. الكتاب ملازم لي تماما، وأقرأ حينما ينام الجميع، وحينما أشعر بهدوء تام أبدأ بالقراءة. لولا وجود القراءة، لولا وجود كتابتي للشعر، لا أعتقد أنه أن أكون ممكن أن أطاول وأن أستمر في الحياة. في الحياة حياتي بلا شعر غير موجودة، بلا قراءة غير موجودة. ثم في اليوم الذي لا سامح الله يعني أشعر أنني مقصرة في جانب القراءة أعاقب نفسي، أما أن تماما لا أكل فقط أشرب الماء من أجل أن أستمر يعني في الحياة، أما أن ولا أخرج تمام، ليس لي علاقات، ليس لي صداقات. صداقتي يعني مقترنة بعائلتي البسيطة جدا، ببناتي فقط، يعني لا أخفي كثيرا بناتهن المجتمع الذي أعيش به، لأنه المجتمع الذي يحيط به هو مجتمع مخيف تماما، مخيف، سلب مني الكثير، سلب مني فرحي، أشعر به أنه يتطفل دائما علي. لذلك أحاول أن أغلق نوافذي، ولا توجد لي نافذة حقيقية وصحية تماما ممكن أن أطل بها على العالم سوى الكتاب.
وبالطبع لكل قصة بداية، فكيف بدأت فليحة حسن قصتها مع القراءة والكتابة، وما كانت أولى المحطات في هذا الطريق؟
في بداية حياتي أنا لا أعتقد أن هنالك وقت معين بدأت به الكتابة. كل ما أتذكر أنني كنت منذ مرحلة الطفولة مثل ما هم أولادي الآن، أشخبط بعض الكلمات، وكانت لدينا مكتبة تعود إلى جدي من أمي. هذه المكتبة تحوي على الكثير من الكتب التراثية. لا أدري يعني منذ الطفولة وأنا أقرأ الكتب اللغة العربية يعني والقصص، وخاصة قصص ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وغيرها من الكتب، حتى أني كنت أقرأها ولا أفهم معناها ولا أفهم، لكن هو مجرد أنني أرى جدي وغيره من الزوار الذين يعني يتوافدون إلى بيتنا يطلعون على هذه الكتب، تبدأ لدي رغبة ملحة في قراءة الكتب.
إلا أنني في يعني مجرد أن وصلت إلى المرحلة الأول متوسط أهداني والدي مجموعة قالت لي السمراء لنزار قباني. أعتقد أنه هذه من أول أو لقد وضع قدمي الأولى في طريق الشعر. فبدأت أقرأ المجامع الشعرية، قرأت المجموعة الكاملة لنزار قباني، قرأت محمود درويش، قرأت المتنبي وغيرها من الشعر. كانت كل هذه المجامع والكتب والروايات تأتيني عن طريق أبي، حيث كان يعمل في مكتبة تربية محافظة النجف. من هنا حتى في العطل الرسمية، في عطل أخير السنة اللي كانت يعني تخص المدارس ونصف السنة، كنا نتباحث في نوع الكتاب الذي أقرأه، ويبدأ يرفضني بذلك الكتاب ومن ثم أبدأ قراءته ونتناقش فيه، علما أن والدي لم يكمل شهادة، لم يحصل على شهادة، لكنه كان يرغب في أن أكون أفضل منه في القراءة، في الاطلاع، يناقشني في بعض الأحيان، أسأله بعض الأسئلة التي قد يحتار بها.
الآن هل لك أن تحدثين متى أصدرت أول مجموعة والمجاميع التالية وصولا إلى الوقت الحاضر؟
نعم، أنا يعني توقعت نفسي أنني حينما بدأت يعني منذ الطفولة أكتب بعض الكتابات، فأصبح لدي دفتر ذو 100 ورقة يحوي على بعض الكتابات، لا أدري هل هي شعر أم قصة أم كذا، هي بعض الكتابات أشبه بالخواطر وغيرها. من ثم جعلت أحد الأشخاص يطلع عليها أيضا بمعرفة والدي، ولكن اقترح علي والدي أن يذهب بي إلى اتحاد الأدباء في النجف. اتحاد الأدباء هناك كان يوجد منتدى الأدباء الشباب، وكان الأستاذ مهدي هادي شعلان رئيس منتدى الأدباء الشباب، والأستاذ عبد الهادي الفرطوسي ومنعم القريشي وغيرهم من الأدباء. اقترح علي أستاذ عبد الهادي الفرطوسي أن أقوم بإصدار مجموعة شعرية، وكانت في عام 1992. بعدما شذبت هذه المجموعة شذبتها بقراءات متعددة، ألغيت ما ألغيت منها وحذفت ما حذفت، ثم كتبتها لوحدي دون أن يتدخل بها شخص معين في عام 1992، وحصلت بها على هوية اتحاد الأدباء. الجامعة التي تلتها هي زيارة متحف الظل في عام 2000، كانت زيارة المتحف الظل. بعدها كانت 5 عناوين لصديق البحر، ومن ثم ولو بعد حين، والمجموعة الأخيرة في 2010 هي قصائد أمي. لي محاولات في النقد كتبتها على شكل الكتاب أيضا، هو صدر عن اتحاد الأدباء، هو تشظيات الفاء فوق مراياهم. ولدي في السرد مجموعة قصصية هي حزينية أو نقص في كريات الفرح، ولدي أيضا في الرواية رواية نمش ماي، ظهرت عن دار الينابيع وترجمت للغة الإنجليزية أيضا. غالبية شعري ترجم إلى لغات متعددة مثل اللغة الإنجليزية والكردية والبوسيفية والأوكرانية، ويعني من أدباء مرموقين ومترجمين لهم باع كبير في مسألة الترجمة، ولدي أحتفظ بنسخ من هذه الترجمات. وأيضا في المسرح لدي مسرحيتين، مسرحية فازت جائزة الثانية في مهرجان عالم سبيط النيلي، هذا المهرجان في بابل، كان في المسرح المسرحية. طبعا أنا كنت أعتقد أنني أحصل على المنصب الأول، لكن لا أدري لماذا، أو مع ذلك أنا جربت في المسرح ففازت بالمسرحية بالمنصب يعني بالمركز الثاني، واسمها البابوس المسرحية، معناها الباب المثلث، الباب الذي يعني لا يمكن الخروج من النفاذ منه والاختراق والخروج إلى العالم الآخر. هي مسرحية ميلودرامية أشبه بالمسرح الكابوسي. والآن أيضا أعكف على مجموعة شعرية جديدة مترجمة للغة الإنجليزية، ترجمها الأستاذ الشاعر حسين ناصر إلى اللغة الإنجليزية، وستصدر أيضا في أمريكا قريبا إن شاء الله. اسمها لا تقل أنا قل أنا.
يعني ماذا تقصدين متعكفين على مجموعة هي أصلا مترجمة، يعني هي صادرة سابقا؟
لا إذا تسمح لي، لم تصدر سابقا، أنا قصدت كتبتها باللغة العربية والأستاذ حسين ناصر طلع عليها فترجمها للغة الإنجليزية كأول باكورة عمل شعري له. هو مترجم مسترد في النقد في الدراسات الإنسانية، لكن كأول ترجمة شعرية له هو عكف على ترجمة هذه المجموعة ومن ثم نشرها في أحد الدور في أمريكا، علما أنه قام بترجمة العديد من قصائد لي ونشرها في مجلة جلجامش.
أخيرا هل لك أن تقرأي لنا مقطعا من كتاباتك التي تشعرين أنها مميزة وقريبة إلى نفسك؟
حقيقة وأنا أصعد سلم داري أسأله في كنه قراري، أكل هذا العلو ويوجد من يدوس عليك؟ كان بودي أن آتيك، كان بودي أن آتيك، لكن شوارعنا حمراء وأنا لا أملك إلا ثوب الأبيض.
ومع هذه الكلمات الجميلة للكاتبة والشاعرة فليحة حسن ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، أملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن أخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.